هذا كلامهم يصل إلى دعاء الميت، دعاء الميت هذا معروف عند أهل العلم معناه دعاء الميت.
قوله
أعلم. لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن القتلى الشهداء في سبيل الله لا يصلى عليهم.
قوله أنا فرط لكم،
يعني أمامكم سابق لكم، أمامهم في الجنة وأمامهم في الحوض عليه الصلاة والسلام. الفرط السابق قبل القوم ليسبقهم حتى يهيئ لهم المنزل والماء ونحو ذلك، يعني أنا أمامكم وأنا قدامكم، وسوف يريدون عليه الحوض عليه الصلاة والسلام.
ويريدون يعني نفسي بالموت، يعني أن يسبقهم بالموت،
يعني أنا أمام يوم البعث والنشور.
هل ينقل مثلا كلام يسوء عزيز، مثلا أغار مثلا على نسمع كلام في عزيز في مجلس، هل يجوز أن أنقل الكلام إليه؟ مثلا إذا تحدث أحد في عزيز لدي، هل أنقل كلام؟
من النميمة، لا من النميمة، لكن قد يبلغ لسان ولو من غير خاصة، كلام قد يبلغ لأن الشر ينتشر ينقل.
والذين الصحابة الذين غاروا من كلام المنافقين فأبلغوه الرسول، هل
المنافقين لا بأس يبلغ عنهم لأن كفار ظلمة شر يخشى من شرهم، ولهذا ما أنكر عليهم النبي التبليغ عليه الصلاة والسلام.
أحكام
أمهات
المؤمنين في وقت الصحابة رضي الله عنهم ماذا كانت أحكامهم؟
نعم
أحكام أمهات المؤمنين
لا يتزوج، الله حرم عليهم أن يتزوج بعده، ولهم الفضل والرضا والمغفرة رضي الله عنهم، أحكامهم يترضى عنهم ولهم الفضل العظيم، لكن ليس له من الزواج بغير أهل الصلاة والسلام.
الله
يسلمك.
بالنسبة لنذر المعصية،
ها؟
نذر المعصية
كفرة يمين، ونذر المباح ونذر المكروه كله كفرة يمين، أما نذر الطاعة يجب وفاؤه لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فليطيعه، ومن نذر يعصي الله فلا يعصي. ونذر عائشة يدور بين الكراهة والمعصية، لأنه نذر قطيعة رحم هجرة، ولكن من شدة غضبها غير معصومة، شدة غضبها نذرت هذا النذر، ويكفيها كفارة اليمين.
لو نذر عدة مرات هل يكتفى بواحدة؟
إذا صار فعل واحد نعم،
اكتفى بواحدة
إذا كان فعل واحد كفارة اليمين واحدة، مثل لله علي أن لا أكلم في الله كل ما شكر قال هذا مرات كثيرة كفارة واحد. أما إذا تكرر قال لله عليها لا يكلم فلان، وعليها لا يكلم فلان الثاني، وعليها لا يكلم فلان الثالث، وعليها لا يسافر، نذر كل واحد له حكمه،
لا
واحد له حكمه كفارة يمين.
أحسن الله عملك.
محرمية لمهات المؤمنين على الصحابة، محرمية هم أجنبيات حرام عليهم وليسوا محارم لهم، إنما هي حرمة من جهة الفضل والكبر الحق، هم أمهات المؤمنين من جهة الفضل والاحترام لا من جهة
أما الخلوة كسائر النساء،
لا يخلو، لكن الصحابة يطهون اثنين وثلاثة يسأل منهم على عائشة وعلى غيرها، مثل ما يدخل الإنسان واحد من الآن مع أخيه ومع
أحسن الله إليك. هل الغريق يصلي عليه يعتبر من الشهداء ولا هل الغريق يصلي عليه يعتبر
الغريق يصلي كل الشهداء يصلي عليه إلا شهيد المعركة فقط بس ولا الشهداء كلهم يصلى عليه إلا شهيد المعركة.
رحمه الله تعالى في باب المنثورات والملاح. وعن نبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس، فأخبرنا ما كان وما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري. وعن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ وقال: كان ينفخ على إبراهيم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغه في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة. وفي رواية: من قتل وزغا في أول ضربة كتب له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. رواه مسلم.
بالله التوفيق. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث أيضا في منثورات مما جاء النبي عليه الصلاة والسلام مما يتعلق بمصلحة الأمة ومنفعتها. في الحديث الأول، حديث عمرو الأخطب في خطبته صلى الله عليه وسلم يوما كاملا يذكرهم بما كان وما يكون، وهذا لا شك عن أمر من الله له. خطبهم بعد الصبح إلى الظهر، وبعد ما صلى الظهر حتى إلى العصر، وبعد العصر حتى غربت الشمس، يذكرهم بما كان وما يكون. فأعلمنا أحفظنا، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان قد يطيل الخطبة لأمر عارض، وإلا فالغالب عليه صلى الله عليه وسلم عدم التطويل والإيجاز في الخطب، كما قال عمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فأطلوا الصلاة وأقصروا الخطبة، لأن تخفيفها وتقليلها أقرب إلى حفظ الناس لها وتأثرهم بها. ولكن متى دعت الحاجة إلى الإطالة لأسباب عارضة فإنها تطال حسب الأسباب المقتضية لإطالتها. وفي هذا الحديث أنه خطبهم صلى الله عليه وسلم بعد الصبح حتى الظهر، ثم نزل فصلى الظهر، ثم خطبهم حتى العصر، ثم نزل فصلى العصر، ثم خطبهم حتى الغروب، لعظم الأمر. ولا شك أن ذلك عن أمر من الله له، حتى يبلغ الناس المهمات التي ينبغي يعرفوها عما كان وما يكون. والحديث الثاني والثالث: الأمر بقتل الأوزاغ، وأن ينبغي قتلها لأنها خبيثة، وهي ممن كان ينفخ ضد إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار. والوزاغ هي الضواطير، يسمى الضاطور الوزاغ، فالسنة قتله أينما وجد، كما تقتل الفواشق الخمس: الحذاء والعقرب والفأرة والكلب العقور والحية. هذه أوزاغ كذلك تقتل لخبثها متى وجدت. في حديث آخر كذلك حديث يقول صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فليطعه، ومن نذر يعصي الله فلا يعصيه. في حديث عائشة رضي الله عنها، هذا يدل على وجوب الوهاب بالنذور إذا كان في طاعة الله، مثل أن ينذر يصوم يوم خميس، يوم الاثنين، أن يصوم 3 أيام، أن يصوم شهرا، يلزمه الوفاء بالنذر، ينذر يصدق بكذا، أن يحج، أن يعتمر، يلزمه الوفاء بنذره، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ولكن لا ينبغي النذر، قال: لا تنذروا، فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل، ولأن الإنسان قد يندم وقد يتعب فلا ينبغي له النذر. لكن متى نذر طاعة وجب عليه الوفاء، إذا كانت على سبيل التقرب. أما إذا كان على سبيل الجزاء والامتناع من شيء فهذا كفارة يمين، كأن يقول: إن شربت الدخان فعلي صوم شهر، إن ضربت فلان أو اغتبت فلان فعلي صوم كذا. هذا ليس من باب التقرب، يعني من باب منع نفسه من الشيء، فيكون حكم يمين، كفارة يمين، أو علي كذا وكذا صدقة، إن سافرت إلى كذا أو كلمت فلانا قصد الامتناع. هذا ليس نذر قربة ولكنه نذر امتناع، فهذا حكم اليمين، كما أفتى به جملة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أما من نذر معصية فإنه لا يعصي الله، كأن يقول: لله علي أن يفطر في رمضان، أو لله علي أن يشرب الخمر أو الدخان، أو لله علي أن يضرب والده أو يقتل فلانا، هذه نذر معاصي ليس له الوفاء، ولكن عليه كفارة يمين، ولا يجوز له الوفاء بمعنى المعصية. ما كان معصية ليس له الوفاء به ولا يجوز له الوفاء به، لكن يكفر عن ذلك كفارة يمين ويستغفر الله ويتوب إليه، نسأل الله العافية.
الله يحسن عملك. يكون حكم النذر ابتداء مكروه؟
نعم، نبغى لا تنذروا فإن النذر يرد من قدر الله شيئا.
نعم. صلى الله عليك. حديث الوزغ ألا يدل على أن الحيوانات لها قصد خير وشر؟
هذا ورد في الوزغ، هذا والله ألهمها أشياء سبحانه وتعالى، لكن هم غير مكلفة، لكن بعضها شرير أمر الله بقتله، بعضها شرير كما يقتل كلب العقور، كما يقتل الحي، تقتل الحية والأقرب ونحو ذلك لما فيها من الخبث والشر والأذى. غير مكلفة.
أحسن الله عملك. ما أنه يقول أن ضربة باليد أكثر أجر من ضربة مثلا بحذاء وكذا.
لا ما الحاصل، لا ما الحاصل، المقصود ضربة ما يقتله بس بعصا أو غيرها.
الناس يقول الحيوانات ما لها عقل،
لها عقل يليق بها، لها عقول تليق بها، العقل البهيمي تليق به، يعقل يشرب، يشرب به، يأكل، يسافد وهكذا.
بالنسبة للأجر أحسن الله عملك في الضربة الثانية
مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الضربة الأفضل والثانية دونها والثالثة دونها.
ما ورد 70
ومخلو من هذا الحث على العناية بالضرب. هذا المقصود.
ما ورد أحسن الله عملك 70 و50،
ما 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 يخل لها.
أحسن الله عملك. أحيانا في مثلا في أثناء الخطبة يكون هناك صغار سن في الوراء في الخلف يعني، فهل مثلا إذا صار مثلا يشوشوا على الناس، هل مثلا هل ينبههم احد او مسؤوليه الامام؟
يشير لهم، يشير لهم اللي حوله، يشير لهم بالتسكيت اشارتك.
هل مثلا الامام ان مثلا يكلف احد انه مثلا ينظر لهم؟
لا، الامام لا يكلم، لا يقول سكتوهم، ما في باس.
احسن
الله. الامام لا يتكلم في المصلحه، الخطيب، الخطيب نفسه. احسن الله. كما تكلم النبي في بعض الخطب.
احسن الله. صلي عليه وسلم. الخطبه احسن الله عملك عن طريق الورقه افضل ام عن طريق القاء اتباع لهذه
الصلاه؟ حسب التيسير، حسب اللي يقدر عن ظهر قلب أحسن، واللي ما يقدر ويكتبها عن ظهر قلب أو لا أجمع القلوب وأحسن، وإذا ما تيسر يكتبها ويلقيها من كتابة.
كثيرا من الناس يدخل يوم الجمعة والإمام يخطب ولا يصلون تحية المسجد، هل الإمام أن ينكر؟
لا، السنة يصلوا، من دخل والإمام يخطب يصلي الراتبة، يصلي التحية، والإمام له ينبه، عليه ينبههم. ولهذا لما رأى رجل دخل ولم يصلي التحية قال قم فصلي ركعتين، وهو الخطبة عليه الصلاة والسلام.
لكن ما أحسن معاملكم كثر، هل
ينبه
كل واحد يدخل؟
لا، ينبه العموم، يعرفون إن شاء الله،
هو يراهم على المنبر أحسن. إيه. لكن هل ينبه؟
يقول من دخل فليصلي ركعتين، من دخل المسجد فليصلي ركعتين ولو كان لم يخطو، ينبههم حتى يبلغ أمر الله.
أحسن الله عليكم يا شيخ، هل يجوز الوكالة في المشايخ مثلا لتوزيع الكتب مثلا أو توزيع الأشرطة؟ مثلا واحد يوزع كتب الشيخ فلان او الشيخ فلان او الشيخ فلان،
ما في باس، التوكيل جاهز، التوكيل فيما اباح الله جاهز، اقول التوكيل فيما اباح الله جاهز، كتب غير توكيل الكتب وتوزيع الدراهم، توزيع الدراهم
اي، ولكن يمنع
الالبسه، ولكن توزيع الطعام،
ولكن يمنع غير يعني يمنع واحد الثاني،
حسب الوكاله، حسب الوكاله يعمل بالوكاله، اذا قيل لا يعطي عبد الرحيم لا يعطي عبد الحكيم لا يعطي عبد الحكيم.
أحسن الله عليكم. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب المنثورات والملاح، وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لاتصدقن بصدقه، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فاصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، فقال اللهم لك الحمد لاتصدقن بصدقه، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانيه، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني، فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما آتاه الله، رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه. وعنه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه، إلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي.
يبصرهم الناظر كذا؟
الناظر.
ناظر؟
نعم. فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ولا ترون إلى ما أنتم فيه، إلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم. ويأتونه فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فقال:
بلغنا.
ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فقال: إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة، فعصيت نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني كنت كذبت 3 كذبات، نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالاته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروحا منه، وكلمت الناس في المهد، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا. فنفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: فيأتون فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطه، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، فيقال يا محمد ادخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى. متفق عليه. وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فهذان الحديثان في الأول منها عظة، في الأول منهما عظة وذكرى وحث على الصدقة وترغيم فيها وإن وقعت في غير أهلها. المؤمن يتحرى ويجتهد في إخراج الصدقة وهو مأجور حتى لو وقعت في يد غير أهلها. فهذا رد في من كان قبلنا اجتهد وتصدق فصادفت صدقته أنها وقعت في يد إنسان معروف بالسرقة يسرق، فتحدث الناس تحدث اليوم على سارق، فقاله لما بلغه ذلك الحمد لله على سارق. ثم قال صدقنا، فخرج بصدقته ووقعت في يد ثانية، فتحدث الناس أنه صدق على ثانية وبلغه ذلك فقال الحمد لله على ذلك. ثم صدق صدقة أخرى فوقعت في يد غني، صدق فتحدث الناس أنه صدق على غني وبلغه ذلك فقال الحمد لله على سارق وعلى ثانية وعلى غني. فجاء إليه كأنه جاء إليه في المنام ورؤيا صالحة في المنام، فقال لا، فقيل له أما صدقك على السارق فلعله يتعظ ويدع السرقة ويستغني بما أعطيته، وأما الصدقة على الزاني فلعلها أن تستعف وتستغني بما أعطيتها عن الزنا. قد يكون حمله على السرقة الفقر وهي حملها على الزنا إسهال الحاجة، فلعل الصدقة التي فعلتها تمنع السارق من العودة وتمنع الزاني من العودة. وأما الغني فلعله يعتبر فيصدق ويقتدي به وينتفع بماله. فالمقصود من هذا أن الرجل أو المرأة كل منهم يجتهد في الصدقة والإنفاق في وجوه الخير، وإذا صادف أنها وقع صدقته في إنسان لا يستحق فهو مأجور، ولعل الذي يعطي لعله ينتفع بها ويتعظ بها ويتذكر بها. والمؤمن يتحرى مصدق في زكاته وصدقة التطوع، يتحرى أهل الحاجة والضعف، فإذا صادف أنه أعطاها من ليس كذلك فهو على نيته وله أجر. والحديث الثاني حديث الشفاعة، هو حديث عظيم حديث طويل صحيح من أصح الأحاديث، يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الشفاعة يوم القيامة. وكان ذلك وهو جالس مع أصحابه على الطعام، فأخذ الذراع، وكان يحب أن يدهش من الذراع، فدهش منه شيء ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة، فالأخذ أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. ثم قال ألا تسألون يعني ما قلت هذا كذا، فقال إن الناس يوم القيامة يحشرون حفاة عراة غلظة، ويشتد بهم الكرب وتدب الشمس ويلجمهم العرق فيشتد كربهم، فيفزعون إلى آدم واللفظ الآخر أن المؤمنين أن هؤلاء هم المؤمنون يفزعون إلى آدم ويقول له يا آدم أنت أبو بشر خلقك الله بيده وأسجل لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما أنا فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، يعني من شدة الكرب والهم والغم بسبب الموقف العظيم. فيقول أنا نهيت عن الشجرة وأكلت منها ويكفر ذنبه، ويقول اذهبوا إلى غيري، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ويعتذر مع أنه قد تاب، لكن شدة الأمر في نفسه وعظم ما جرى منه اعتذر. معلوم أن التائب قد محى الله عنه ذنبه، ولكن بشدة ما في نفسه من الحياء واستعظام ما وقع منه اعتذر فيأتوا إلى نوحا أرشدهم إلى نوح وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعدما وقع الشرك فيها. فيأتوا إلى نوح ويقول له يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض يعني بعد وقوع الشرك، قد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغ يعني من الهم والغم والشدة؟ فيقول لهم نوح عليه الصلاة والسلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإني دعوت على قومي دعوة، حين قال لا أعتذر أرضي من كان من الديارة، وإني لا أشفع، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ويقول له مثل ما قال لآدم ولنوح، ويقول أنت خليل الله اشفع لنا، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيجيبهم مثل ما أجابهم آدم ونوح، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولي غضب بعده مثله، وقد كذبت ثلاث كذبات استعظمها وهي في ذات الله، استعظمها وهي في ذات الله لا حرج عليه فيها، لكن استعظمها حين قال في الأصنام فعله كبيرهم، حين قال لما مروا عليهم ذهبوا إلى أصنامهم وعيدهم إني سقيم، وحين قال للملك الجبار في سارة إنها أختي يعني أختي في الله اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى عليه الصلاة والسلام ويقول له أنت كليم الله، أنزل الله عليك التوراة، اشفع لنا إلى ربك. فيجيبهم مثل ما أجابهم آدم ونوح وإبراهيم، إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وقد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، اذهبوا إلى غيره، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى عليه الصلاة والسلام فيقول له مثل ما قال الأولون، إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبه، ماذا كان فعلت كذا وكذا، اذهبوا إلى محمد عبدنا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، كما في رواية الأخرى أنا لها. فيذهب ويسجد بين يدي ربه تحت العرش ويحمد الله بمحامد يفتحها عليه سبحانه وتعالى، ثم يقال يا محمد ارفع رأسه وقل يسمع وستعطاه واشفع تشفع. فيرفع رأسه ويشفع في أهل الموقف حتى يبقى الله بينه وفي أمته حتى يدخل الجنة، وهذه الشفاعة العظمى في أهل الموقف، هذه الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي قال فيه جل وعلا عسى أن يبعث ربك مقاما محمودا، ويشفع فيها الجنة في دخولهم الجنة، وله شفاعة أخرى عليه الصلاة والسلام. وهذا المقام مقام عظيم يوجب المؤمن أن يتذكر هذا المقام وأن يحرص على فعل ما أوجب الله عليه وما شرع الله له، وأن يحذر ما حرم الله عليه، فإنه يوم عظيم إنما ينجي الله فيه الأعمال بعباداتهم وأعمالهم الصالحة، كل يؤخذ بذنبه. وهذا اليوم يوم عظيم، ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يوم عظيم الأهوال، فالواجب على أصحاب العقول السليمة على المكلف من الجن والإنس من الرجال والنساء الواجب إعداد العدة، إعداد العدة التي تسبب النجاة وهي طاعة الله ورسوله والاستقامة على دين الله والحذر من أسباب غضبه لعلك تنجو في هذا اليوم العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على محمد، اللهم صل وسلم. اليوم يوم مقدار 50,000 سنة، لكن مثل ما قال جل وعلا لا يأتي وسط النهار إلا وقد قضى الله بين الناس، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. استنبط العلماء منها ما قيل أنه يأتي نصف النهار وقد انتهى الأمر. الله المستعان. الله
بارك الله فيكم. بالنسبة للأول حديث يزم الله الأولين والآخرين، وفي نهاية الحديث أمتي أمتي،
هذا ترك القصة المتعلق بالموقف، فيما في الرواية الأخرى صحيح أنه يشفى في أهل الموقف ثم في أمته عليه الصلاة والسلام. بارك الله
فيكم.
نعم قال في الأصنام بل فعلك لما كسرها وسألهم فعل هذا، قال كبيرهم لعلهم يعتبرون لعلهم ينتبهون، كبيرهم جماعه يمشي ما هو ما عنده خبر. ولهذا انتبهوا وأعدوا له النار فأنجاه الله من شرهم. والثاني قوله إني سقيم لما ذهبوا إلى أصنام وتخلف إلى أصنامهم مروا عليه ما حبس عن الهم قال إني سقيم يهم إنه مريض وهو ليس بمريض ولكن أسقمه كفره وشرهم. والثالث أنه ذهب ومعه أخته وسار إلى مصر فذكرت الملك فجاء بها إليه وسأل إبراهيم عنها قال إنها أختي ما قال إنها زوجتي خافا أن يغار ويأخذها قال إنها أختي فمد يده إليها فأصابه الله بشلل في يده لم يستطع أن يمد يده إليها فقال ادعو الله لي ولا أضرك فدعت الله له ثم مد يده فأخذ أيضا فدعت له وأطلق ثم قال اذهبوا بها عني فما أتيتموني بإنسانة وإنما أتتون بشيطانة ورد الله كيده وسلمت من شره سارة عليها رضي الله عنها ورحمها زوجة الخليل.
ثم كذبات يا شيخ هذه الثلاث ثم كذبات أليست من معارض الكلام؟
نعم
أقول أليست من معارض الكلام؟
هو من ورعه عليه الصلاة والسلام سمها كذبة وهو أراد بذلك التعريض لكن سمها كذب بالنسبة إلى ما يظل للناس يعتبرونها كذب وهو أراد بذلك أن يلفت أنظارهم إلى أن الأصنام ما عندها حل ولا عقل بل فعل كبير ما يفعل شيء. وفي سقيم يعني يعذروه إنهم يعني مريض على ما يعرفون في عرفهم وهم مرودة إنها سقيم من أعمالهم الخبيثة.
أحسن الله عليك هل يستثنى السبع الذين
يموتون بالله من الناس هؤلاء؟
نعم
هل يستثنون من الناس الذي يبلغهم الهم الغم والكرب؟
الظاهر العموم الشيء الخفيف يعم الجميع لكن الشدة على الكفار فإذا نقر في الناقور فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير. أما المؤمن ما أمره خفيف ما يصيب من ذلك إلا الشيء اليسير.
الحمد لله. من تصدق على شخص واكتشف أنه غني هل يسترد صدقة؟
نعم
من تصدق على شخص واكتشف أنه غني هل يسترد الصدقة منه؟
إذا أخذ الظاهر الفقر ما يضر
حاله مستقيمة ليس
إذا أخذ الظاهر الفقر يتسبب الفقراء وظنه فقراء الله تجزي عند العلماء والذي عليه على ذلك.
الله
عليك
الذي لا يصدق هل
يأثم؟
الذي لا يتصدق
الزكاة يأثم وما غير الزكاة ما يأثم إلا إذا اضطر الفقير عرف أنه مضطر يلزمه ينقذه. الشيء الواجب الزكاة أما البقية على حسب الأسباب صدقة الأخرى على حسب الأسباب. سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب المنثورات والملاح وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم بأم إسماعيل وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعهما هناك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قفى إبراهيم منطلقا فتبعت أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها قالت له الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذن لا يضيعنا ثم رجعت فانطلق إبراهيم صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات فرفع يديه فقال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع حتى بلغ يشكرون وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء
حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر حتى ترى أحدا هل ترى أحدا؟ جزاكم الله خير. فلم ترى أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعى الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا فلم ترى أحدا ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقال الصه تريد نفسها ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إذا إن كان عندك غواث فإذا هي بالملك عند موضع الزمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف وفي رواية بقدر ما تغرف. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكان الزمزم عينا معينا. قال فشربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك لا تخاف الضيعة فإنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كذا فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم فأقبلوا وأم إسماعيل عند الماء فقالوا وتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس فنزلوا فأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كانوا بها أهل أبيات وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا وفي رواية يصيد لنا ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر نحن في ضيق وشدة وشكت إليه. قال فإذا جاء زوجك اقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه أنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته فسألني كيف عشنا فأخبرته أنا في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك فيها أفارق نعم أفارق. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك فطلقها وتزوج منهم أخرى فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده فدخل على امرأته فسأل عنه قالت خرج يبتغي لنا قال كيف أنتم وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وسعة وأثنت على الله تعالى فقال ما طعامكم قالت اللحم قال فما شرابكم قالت الماء قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. وفي رواية: فجاء فقال: أين إسماعيل؟ فقالت امرأته: ذهب يصيد. فقالت امرأته: ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ قال: وما طعامكم وما شرابكم؟ قال: طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال: اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال: فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: بركة دعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومر به يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم، يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله. ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم. فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني بيتا هاهنا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بالحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل ينابله الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وفي رواية: إن إبراهيم خرج بإسماعيل وأم إسماعيل معهم شنة فيها ماء، فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة، فوضعها تحت دوحة. ثم رجع إبراهيم إلى أهله فاتبعت أم إسماعيل حتى لما بلغوا كداء نادته من ورائه: يا إبراهيم، إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله. قالت: رضيت بالله. فرجعت وجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها حتى لما فني الماء قالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. قال: فذهبت فصعدت الصفا فنظرت هل تحس أحدا؟ فلم تحس أحدا. فلما بلغت الوادي سعت واتت المروة وفعلت ذلك أشواطا، ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل الصبي. فذهبت ونظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغل الموت. فلما تقرها نفسها فقالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. فذهبت فصعدت الصفا فنظرت فلم تحس أحدا حتى تم السبعة، ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل. فإذا هي بصوت فقالت: أغث إن كان عندك خير. فإذا جبريل صلى الله عليه وسلم فقال بعقبه هكذا وغمز بعقبه على الأرض فانبثق الماء، فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفن، وذكر الحديث بطوله. رواه البخاري بهذه الروايات كلها. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الكمة من المن وماؤها شفاء للعين. متفق عليه.
اللهم صل وسلم على رسول الله. أما بعد، هذا الحديث قصة هجرة إبراهيم بأم إسماعيل إلى مكة المكرمة، وكانت أم إسماعيل جارية وهبها له ملك مصر واستولدها عليه الصلاة والسلام، فجاءت بإسماعيل وجاء بها من الشام إلى مكة وتركها هناك بأمر الله عز وجل حول محل الكعبة، ومعها ابنها الصغير إسماعيل، وكان وضع معها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء بأمر الله عز وجل. ثم ولى فسألته كيف تتركناها هنا؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال إذا لا يضيعنا، يعني ما دام أمرك سبحانه فإنه لا يضيع عباده وأولياءه. فعند ذلك جلست مع أبيها تشرب من الماء وتأكل من التمر، فلما نفذ الماء ذهبت تنظر لعلها تجد أحدا من الناس يسعفها صعيدة الصفا وصعيدة المروة 7 مرات تلتمس لعلها تجد أحدا، حتى سمعت صوتا فقال إن كان عندك هو فهو صوت جبرائيل عليه الصلاة والسلام. فجاء فحفر بعقبه محل زمزم فجاش الماء وجعلت تحصل الماء في سقائها وزال عنها الخوف والشدة. وأخبرها جبرائيل أن هذا المحل سيبني في هذا الغلام وأبوه بيتا لله عز وجل، يعني الكعبة، وبشرها بهذا الخبر العظيم. وبخذت هذا المحل تشرب من الماء ماء زمزم حتى جاء وفد جماعة من جرهم من البادية فرأوا طائرا عائفا يدور حول محل الماء، فقالوا هذا طائر رأى ماء وما أهلنا بهذا الوادي فيه ماء. فأرسلوا لهم جريا وجريين رسولا ورسولين لينظر، فجاء ووجد الماء فرجع إليهم وأخبرهم، فجاءوا ونزلوا عندها واستأذنوها فقال لا بأس، وهي تحب الأنس تفرح بأن ينزل عندها أحد، ولكن لا حق لكم الماء، يعني لستم أحق بالماء، يعني لكم الفضل. فقالوا نعم، فاستأنست بهم وفرحت بهم وجلسوا معها حتى شب الغلام عليه الصلاة والسلام وتزوج من العرب الذين نزلوا عنده. وجاء والده زائرا لهم فوجد المرأة وقد ماتت أم إسماعيل، فسأل المرأة أين إسماعيل؟ فقالت إنه غلاب يصيد. وسألها عن حالهم فقالت إن في شدة وحاجة وضرورة. فقال إذا جاء إسماعيل فأخبريه وإغاتبة بابه. فلما جاء إسماعيل أخبرته بالرجل وقال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك. ثم عاد إليهم، ثم تزوج إسماعيل من زوجة أخرى، وعاد إليهم إبراهيم ووجد المرأة فسألها عن حالهم فذكرت خيرا وأثنت خيرا وطلب منه الجلوس وأن يأكل ويشرب، فجلس. وسألها عن إسماعيل فقالت إنه ذهب يصيد. فقال أخبريه إذا جاء أقرئه السلام وكبريه وثبت عتبة بابه. فأخبرته فقال أنت العتبة وقد أمرني ألا أفارقك. وهذا خبر موقوف على ابن عباس، وله وفيه أشياء مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال لو تركت المال كان عينا معينا، ولا في السعي ولك السعي بسعي أم إسماعيل. الله شرع لعباده السعي في الطواف والعمرة في السعي وفي الحج والعمرة تذكرا بهذا المقام وطاعة لله وعبادة له وتقرب إليه سبحانه وتعالى، وجعله من أنساك الحج والعمرة الطواف والسعي. وفي هذا أن الله يبتلي العبادة بالسراء والضراء. ابتلى إبراهيم بأن أمره أن ينقل إسماعيل في هذا المحل البعيد الغريب، وابتلى إسماعيل وأمه بذلك، وهو سبحانه الحكيم العليم فيما يقضيه ويقدر، له الحكمة البالغة جل وعلا. وصارت العاقبة حميدة لإسماعيل وأم إسماعيل وللمسلمين. أما حديث سامة بن سعيد بن زيد قال صلى الله عليه وسلم الكمعة من المن وماءه شفاء، فالكمعة ينفجع المعروف، وماءه مما يعالج به مرض العين، وهو من المن يعني من جسم المن الذي أعطاه الله بني إسرائيل، يعني أنه طعام يشبه المن، طعام جيد يشبه المن الذي أنزله الله على بني إسرائيل لما كانوا في التيه، وهو طعام جيد ومفيد وفيه فائدة من جهة الطب في علاج العين. وهذا شيء يعرفه الأطباء ويقدرون هذه الفائدة العظيمة. والله ولي التوفيق.
حين يتزوج الإنسان يجد من زوجته ضيق وضنك وقلة مال وفقر، هل يفعل كفعل
مثل ما قال صلى الله عليه وسلم الشؤم في 3 المرات والبيت والفرس إذا رجل أحسن رواه البخاري في الصحيح
يطلق
إذا رأى منها عدم الفائدة طلقها والتمس غيرها.
بالنسبة هذه الجوار الكعبة هل هذا موقع أثر القدم أحسن الله عليك
إيش
الحجر إسماعيل هذا الموقع القدم أحسن الله عليك
لا العين 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 إسماعيل العين اللي يشرب منها الناس الآن هي العين اللي نبعث في أهل أم إسماعيل عين زمزم
قصدي أحسن الله عليك الآن
هذا الحجر أمر الله أمر الله إبراهيم يضعه يستلمه الناس ويقبلونه
يقصد حجر
هذا الذي يستقبله الناس
حجر إسماعيل
هذا الحجر هذا الحجر مما كان يقوم عليه لما كان بين الناس
يرقى عليه يعني أحسن الله
لما كان بين الناس
يقف
عليه
جرهم قبيلة من
العرب
قبائل مكة ولا
من قبائل العرب من قبائل العرب
نحو مكة
من قبائل العرب الذين سكان في الحجاز حول مكة
قوله فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم
يعني غالب لا يعيش عليهما الماء واللحم في غالب الناس ما يعيش من على الماء واللحم هذا مراد أثر ابن عباس والأثر والظاهر أنه إما تلقاه عن غيره من الصحابة أو عن بعض من سبق من الأمم إنما فيه كلمات قليلة مرفوعة
من بني إسرائيل ليست هي الطيور من بني إسرائيل ليست هي الطيور
من ليها السلوى والمن غير السلوى السلوى طائر والمن مثل الشحم حلو ينزل يأخذونه من الشجر الشحم كالشحم وكالحلوى
أحسن الله إليك يا شيخ شكوى الحال إلى الخلق
سبحانك الله